وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. حتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بقية أسئلة حلقة الأمس، وعدت أصحابها أن أجيب عليها وأبدأ بها اللقاء. كان لأخينا أمس ثلاث أسئلة تقريبا. السؤال الثالث كان يسأل عن الزوجة التي تتزين إذا خرجت لكنها لا تتزين في البيت لزوجها. لا شك أن الزوجة التي تفعل هذا زوجة خالفت أمر الله عز وجل وخالفت أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها منهية أن تتزين إذا خرجت. قال ربنا عز وجل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. وقال ربنا عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، اللي هو الأمر الاضطراري، كالحذاء الذي تلبسه، الشنطة اللي حطها في كتفها، الخمار الذي تلبسه، النقاب اللي تلبسه، الجلباب أو العباءة التي تلبسها، كل هذا لا يمكن ستره. فالناس يرون عباءتها ويرون خمارها ويرون شنطتها في كتفها ويرون حذاءها أو نعلها، فهذه زينة لكنها لا يمكن أن تسترها. إنما إذا أبدت شيئا من الزينة الخفية ففي هذه الحالة خالفت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية اللي ذكرت فيها المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبدي الزينة أمامهم، كالزوج طبعا على رأسهم، كالأب، كالأخ، كالعم، كالخال، كالجد، هؤلاء، كالابن، هؤلاء هم محارمها. أما إذا أبدت زينتها خارج البيت فإن هذا أمر حرام ومنهي عنه. طيب، أخذ الاتصال وأكمل الشق الثاني من السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مرحبا، حياكم الله، تفضل.
الله يحفظك، عندي سؤال بعد إذنك. ممكن؟
تفضل.
الله يحفظك، أنا طلقت زوجتي على إيد مأذون.
نعم.
وخدت حقوقها كاملة، يعني بالتراضي خدت حقوقها كاملة.
أيوه.
وجيت فترة العدة بناء على رغبتها ورغبتي، هي جات له وطلبت مني الرجوع، فأنا رجعتها شفوي فأثناء العدة كطلق رجعية.
أيوه.
وبعدين مثلا الوقت بعد كده أثناء خطة رجعها يعني رسمة عشان خطر أخواتها وكده، تعنته في الرجوع، ولأن المأذون كاتب في العقد الطلاق على الإبراء ولا يجوز الرجوع إلا بعقد ومهر جديدين، مع إن ده ما حصلش. حكم الرجعية يا فندم، وأعمل إيه مع أخواتها؟
يعني المأذون كتب ان ده طلاق على الابراء،
كتب بس ده ما حصلش، لان احنا مطلقين اصلا طلاق عادي واخد حقوقها كامله.
طيب يا ابني، ازاي ما حصلش والمأذون كتبه؟ يعني المأذون هيجيب الكلام ده منين؟
يا فندم، انا مديها حقوقها كامله وهي معترفه بكده، واخوات عارفين كده، خدت حقوقها كامله ومطلقين، واصلا كان من الاتفاق ان احنا هنرجع، كان اطلاق لظروف يعني.
ايوه. طيب، الله المستعان. ماشي يا ابني، حاضر.
مساء
الخير، تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك ابو احمد.
تفضل يا عم ابو احمد.
سؤالي بالنسبه لواحده طلقت زوجة الله وبعد كده في طلقه رجعيه اولى، في خلال فتره العده الزوج توفي، فازاي نحتسب عده الزوجه؟ ده السؤال الاول.
ايوه.
السؤال الثاني، واحنا بنصلي العشاء في المسجد الامام في الركعه الثانيه في التشهد الاوسط سهى وسلم، فالناس طبعا في بعضهم سلم وبدا يتكلم مع الامام وكده، انا ما سلمتش، لقيت الموضوع طول فوقفت اجيب الثالثه، بعد ما ركعت وبقول سمع الله لمن حمده كان الامام وقف يجيب الركعه الثالثه.
ايوه.
انا دلوقتي في هنا السؤال في شقين، اول حاجه انا دلوقتي موقف ايه، اكمل منفرد ولا استنى لما يلحقوني واكمل معاهم؟ ده الجزء الاول من السؤال. الجزء الثاني، الناس اللي سلمت في بعضهم سهى زي الامام، فده طبعا معروف موقفهم.
أيوه.
الناس اللي هم عارفين ومتاكدين ان دي الركعه الثانيه وسلموا وهم عارفين، وضع صلاتهم ايه؟
حاضر،
وجزاكم الله خير.
الله يكرمك. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي يا اختنا.
لو سمحت يا فضيله الشيخ.
تفضلي.
انا والدتي متوفيه، ومن ساعه توفت ما زرتش التراب بقالها سنه. يعني الشيخ بيقولوا حرام من زياره التراب، وانا والله مش عارفه حرام ولا حلال.
ماشي. حاضر.
جزاك الله خير.
حاضر يا اختنا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ، في ثلاث أسئلة لحضرتك.
خير، تفضل.
الأول، أنا بصوم اثنين وخميس في رجب، وبعدد النية، يعني بقول اللي عليا وأيام تبقى لربنا، يعني ربنا يبعد بيني وبين النار سبعين خريفا، فهل تصبح ممكن أن أنا أجمع بين النيتين؟ السؤال الثاني، موضوع عيد الام، انا عارفه ان هو بدعه وما عندناش غير عيدين المسلمين، بس انا جده واحفادي ولازم واولادي بيجيبوا لي هديه في الشهر ده، وانا ببقى مش عايزه استلمها وكده، وهو بيزعلوا بيقولوا هو مش حاجبها لك في نفس اليوم وكده، فهم يعني دايما بيزعلوا مني عشان انا برفض اخدها. حكم الشرع ايه في تجيب الهديه؟ السؤال الثالث، لو انا راكبه قطر وهو الكمثري ما جاش وما دفعتش ونزلت ووصلت، انا يعني اطلع حق التذكره دي لله ولا ممكن اروح اشتري تذكره ثانيه واقطعها؟
حاضر.
شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام، قناه الندى.
نعم، اتفضل يا عمي.
الله يبارك فيك. عايز الشيخ بس.
الشيخ معاك على طول، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
كم سؤال والله يا شيخ.
تفضل يا عمي، تفضل.
الله يبارك فيك. بالنسبة لصلاة الجمعة هنا منعينا وإحنا في الأردن، نعمل فيها؟
حاضر. حاضر يا عمنا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
مرحبا، تفضل.
عليكم السلام وبركاته عم الشيخ.
مرحبا، تفضل.
كان في اخ مأجر محل في حياة والده.
ايوه.
فالمحل ده بقى له فترة معاه، يعني قرابة قول 20 سنة 30 سنة.
ايوه.
فالمهم اما توفي الوالد برضه فضل هو مستمر في ايجار المحل، الله يبارك له، مشغل ما فيش اي حاجة. المهم دلوقتي المحل صحابات الملك راحوا مطلعينه من المحل وادوا له مبلغ، راح واخد نص المبلغ وقال ده حقي انا انتفاع، والباقي هنقسمه ميراث هو واخواته.
أيوه.
هل الكلام ده يجوز يا مولانا؟
طيب، هو المحل كان مؤجر باسم الابن.
اه طبعا.
ماشي.
ايوه ايوه يا مولانا، هو كان مؤجره من والده ووالدته، كانوا موجودين على قيد الحياه.
يعني هو المالك هو الوالد؟
لا لا لا، ده المحل ايجار، المحل ايجار، ايجار قديم.
وهو واخده من الوالد من الباطن يعني؟
موجود، لان طبعا هو الولد اللي شغله فضل مشغله بقاله فتره، ودلوقتي صحابات البيت راحوا مخرجينه عشان هيبنوا مثلا، وراح ادوا له مبلغ، راح واخد نص المبلغ يقول ده حق انتفاع ليا انا.
ايوه.
هل الكلام ده يجوز؟ وبعد كده الباقي نقسمه ميراث احنا واخواتي.
طيب طيب ماشي الحال. ماشي يا اخي الحبيب اتفضل. كنا بنتكلم على الزوجة التي تتزين في الخارج، وقلنا ان ده امر منهي عنه، خاصة اذا كانت زينة ظاهرة يعني تبديها، فهي مأمورة بان تستر زينتها، الزينة الخفية لا تظهر في الخارج ابدا الا لذي محرم من اهلها. اما انها تترك التزين في البيت فتلكم كارثة. ليه؟ لانه كيف ستكون عفة الزوج إذا وجد النساء في الشارع وفي جهات العمل وفي الجامعة وغيرها متزينات على أحدث كما يقولون صورة أو على أبهى صورة، ثم إذا رجع إلى بيتي وجد امرأة مبتذلة في ثيابها وفي شكلها، ولم يعني لا تتزين، لا تلبس، لا تفعل كذا وكذا وكذا، في هذه الحالة لا يجد عفة نفسه في هذه الزوجة، ويقال لها أيهما أولى، أن تتزيني خارج البيت أم أن تتزيني للزوج اللي أنت مأمورة أن تتزيني له. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. فالأساس أن المرأة تتزين لزوجها وتبدو أمامه في أبهى صورة حتى يكون هذا أعف لنفس الزوج أن ينظر إلى غيرها، وإن فعل هو طبعا غلط وحرام عليه، لكنها تشيل معه جزء من الذنب. ليه؟ لأنها سبب أنه يعني لم تفعل ما يجذب نظره إليها، وتركته فريسة أن ينظر إلى الخارج. وربنا عز وجل أمرنا كرجال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فكيف سيغض الزوج من بصره إذا وجد اللي بره عكس اللي جوه تماما؟ لا شك أنها مخطئة، حتى وإن كان هناك أعباء في البيت. بعضهن تقول أصلها وأنا هتزين إمتى وهلبس إمتى، ده أنا مشغولة مع الولاد طبخ وغسل وكنس، ومشغولة مع الولاد بودي مدارس وأجيب من المدارس، وودي دروس وأجيبهم من الدروس، وأذكر لهم وراجع لهم واجباتهم. طيب هو أنت يعني هتنشغلي بأبنائك عن زوجك بهذه الصورة؟ يعني أعطي زوجك ولو ساعة من نفسك، هو أكيد طبعا مبسوط ومنشرح صدره أنك بتعملي الكلام ده كله، بتبذلي المجهود ده في البيت مع البيت ومع الولاد. أيوة كويس، وشايل عبء كبير وتشكري وتحمدي عليه في الدنيا وفي الآخرة، لكن طيب وفين حظ الزوج منك؟ هذه لابد أن تراجع نفسها حتى لا تكون مخطئة أيضا في حق زوجها، ويكون زوجها لا يجد فيها شيئا من العفة، فيتلمس هذه العفة خارج البيت والعياذ بالله، وتكون هي معه متحملة جزءا من المسؤولية والإثم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أم محمد كانت بتسأل لما سمعتنا بنتكلم عن زكاة المال أمس، فقالت طب الزوج عندها مرتبه في الشهر 3000 جنيه، هل تجب عليه الزكاة؟ والله يا بنتي لو بيوفر 3000 حتى كاملة في آخر السنة هيكون معاه 35,000 36,000 لسه ما وصلوش للنصاب، يعني لا يكون عليه زكاة، فكيف وهو يأكل من هذا المرتب ويشرب ويعيش ويدفع إيجار ويدفع مية وكهرباء وغيره وغيره؟ فمثله ليست عليه زكاة. الزكاة بنت على المال المدخر الذي يحول عليه الحول ويصل إلى النصاب. وكنا بنتكلم أمس عشان الذهب هابط في أسعاره حاليا بسبب أزمة كورونا وغيره، فكنا بنتكلم أنه النصاب بيتوسط مع 50,000 تقريبا، أقل من كده لا تجب عليه الزكاة، لكنه لو تصدق بشيء من ماله ولو كان يسيرا لكان هذا خير له وأطرح للبركة في ماله. وربنا عز وجل جعل على الصدقة اللي هي مش الزكاة، الصدقة الاختيارية، جعل عليها أجرا عظيما. قال ربنا تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤال بنتنا أم محمد أمس إن هي بتصلي الفجر وتقرأ سورة ياسين وأذكار الصباح أيضا، فيعني ده كويس؟ كويس إنك يعني بعد صلاة الفجر بتصلي الفجر في وقته، جزاك الله خيرا، واخد بالك من أذكار الصباح، وهي من الأذكار الراتبة المأثورة عن النبي عليه صلوات الله وسلامه، وفيها خير كثير للذي يحافظ عليها أو للتي تحافظ عليها. لكن كنك يوميا تقرأ سورة ياسين، فربما يكون في النفس من هذا شيء، لأنك كأنك جعلت قراءة ياسين يعني كأنها سنة، وهي ليست من السنن في هذا التوقيت، إنما المسنون في هذا التوقيت ذكر الله تبارك وتعالى، المقصود به أذكار الصباح، وزي ما بنعمل آخر النهار بيبقى أذكار المساء. والإمام ابن القيم يقول كل وقت ينشغل فيه المسلم بعبادة الوقت. القرآن له وقت، لما تكون عندنا رغبة نقرأ القرآن، أذكار الصباح لها وقت، أذكار المساء لها وقت، أذكار الخروج من البيت في وقتها، أذكار النوم أو يعني عند النوم في وقتها، أذكار بعد الوضوء، أذكار بعد الصلاة. فالإنسان بينشغل بالعبادة التي تشرع وتكون مسنونة في الوقت اللي هو فيه. فإحنا بعد صلاة الفجر نذكر الله تبارك وتعالى بأذكار الصباح وما شابه ذلك. طيب عندنا وقت، خلاص يا عم خلصنا أذكار الصباح ولسه في وقت على الشروق، ممكن نقرأ القرآن؟ آه طبعا ممكن نقرأ القرآن، ما فيش مشكلة، دون أن نخصص صورة معينة من الصور، إنما نقرأ عامة ما نقرأ من القرآن الكريم، ويكون في هذا خير إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل يقول إن هو طلق الزوجة عند المأذون، والزوجة خذت كفة الحقوق، لكن هذه كانت طلقة رجعية، فقبل أن تنتهي العدة بناء على اتفاق بينه وبينها رجعها شفهيا، رجعها شفهيا. لكن المشكلة فين؟ المشكلة إنه المأذون كاتب في قسيمة الطلاق أو في ورقة الطلاق أن هذا طلاق على الإبراء، لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. كده إحنا عملنا مشكلة. أخونا الزوج المتصل بيقول أنا ما حصلش، ده الزوجة واخدة كل الحقوق وما حصلش، إن إحنا قلنا له إحنا عايزين زواج على الإبراء. يعني تصور إن المأذون كتب هذا من تلقاء نفسه صعب شوية. ليه؟ لأنه بيكتب الزوجة إقرار الإبراء على الورقة بتاع الرسمية بتاعت قسيمة النكاح، قسيمة الطلاق مؤاخذة يعني، لكن بيعمل إقرار رسمي، والزوجة بتوقع عليه وبتبصم عليه وبيكون عليها شهود أيضا. فمن غير هذا الإقرار اللي هو كتبه للزوجة ومضاها وبصمها وأشهد على الإقرار ده الحضور بتوع المجلس اللي هم الاثنين الشهود اللي هيشهدوا على الطلاق كمان، عمرهم هيعمل حاجة كده من دماغه يعني من تلقاء نفسه. لكن لو تصورنا جدلا انه عمل كده من تلقاء نفسه، أصبحت عندنا مشكلة انه القضاء بقى في مواجهة الديانة. بمعنى ايه؟ هو راجعها في العدة، وده كان طلاق طلقة رجعية عادية يعني ممكن ترجع، أيوة، فالرجعة صحيحة من ناحية الشرع. إنما المشكلة إنه في أمام الرجعة بتاعت الشرع أمامها مشكلة بتاع القانون، إن هي في القانون لا تحل، لا يحل ويصح ولا يصح الرجوع بتاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. فنصب الخلاف أو الاختلاف ما بين القضاء من ناحية اللي هو القانون والرسمي، وما بين الديانة من ناحية تانية، دي كارثة. ليه؟ لأنه القانون هو اللي هيغلب في الحالة دي، القانون هو اللي هيغلب، اللي هو اللي مكتوب في قسيمة النكاح لا تستطيع مخالفته. إنما الشرع بقى اللي هو الرجعة الشرعية الصحيحة اللي حضرتك بتقولها ليس لها أحد يحميها. هتروح قدام القانون وتقول لهم أنا رجعتها شفويا وأنا ما كنتش مطلع على الإبراء، بينما المأذون كتب في قسيمة النكاح، إن في قسيمة الطلاق إن الطلاق على الإبراء. فدي محتاجة سؤال للخلوص القانوني من هذه المشكلة من حد من أبنائنا وإخواننا المحامين، كيف نخلص من هذا الإشكال؟ هل نروح نشتكي المأذون مثلا في المحكمة المختصة مثلا ونقول والله المأذون ده كتب من تلقاء نفسه، ونجيب الشهود اللي كانوا معانا ويشهدوا انه ما كانش فيه طلاق على الإبراء؟ ربما يكون هذا هو الإجراء مثلا. فده يسأل فيه حد من إخواننا المحامين وأبنائنا المحامين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا الحج أبو أحمد الله يكرمه، الزوج فلان طلق زوجته طلقة رجعية، وخلال عدة الطلقة الرجعية توفي الزوج، فهو بيقول نحسب عدة وفاة الزوج على هذه الزوجة إزاي؟ من لحظة الوفاة. يعني خلاص كده عدة الطلاق تداخلت مع عدة الوفاة، فعدة الطلاق تنتهي عند هذا الحد، ونبدأ من لحظة وفاة الزوج تبدأ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. إن كانت غير حامل من الزوج ده فعدتها 4 أشهر و10 130 يوم، وإن كانت المرأة حامل في هذا التوقيت فعدتها أن تضع حملها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان السؤال الثاني زي ما حضراتكم شفتوا أنه الراجل الإمام الله يكرمه تشهد التشهد الأوسط بعد ركعتين وسلم، بينما المفروض أن احنا هنصلي 4 ركعات. الوقعة دي حصلت مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر ركعتين وتشهد وسلم ودخل بيته كمان عليه الصلاة والسلام. والقصة دي مشهورة في الصحيحين بحديث ذو اليدين، الرجل اللي هو قام فتح الموضوع مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. المهم انه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين وتشهد وسلم، والناس سلموا طبعا، ودخل بيته وسمع الكلام بقى جوه المسجد، الناس المصلين عمالين يتكلموا مع بعضهم، فبعضهم يقول لعل الصلاة يعني قصرت، يمكن الوحي شغال، فممكن يكون في وحي جديد خلى الصلاة اللي كانت 4 بقت ركعتين، لأن اللي عمل كده النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. ومن قائل الله ربما نسي يا جماعة، فلما سمع كلامهم عليه الصلاة والسلام راح راجع من البيت، ما لكم إيه اللي بتعملوه ده؟ فقام له رجل يقال له ذو اليدين وقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا قصرت ولا نسيت، لا دي ولا دي. ليه؟ لأنه بنى على ذكره وفكره عليه الصلاة والسلام، هو مش واخد باله لحد اللحظة دي إن هو نسي وإن هو صلى ركعتين فقط. ثم قال للرجل لا أبدا لا قصرت ولا نسيت، ثم أشار على الناس وقال ماذا يقول ذو اليدين؟ قالوا يا رسول الله لقد صليت ركعتين. فصفهم استووا اعتدلوا وكبر وصلى بهم ركعتين عليه صلوات الله وسلامه، ثم سجد للسهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. القصة دي من ضمن الفوائد اللي فيها انه الكلام اللي حصل من المصلين لا يضر، لأنه ده وضع طبيعي ان الناس بيسأل بعضهم بعضا هو في ايه، والراجل صلى 2 ولا صلى 4 ولا اسلم ليه. فالكلام ده دار بين الصحابة لحد هو ما سمعه من البيت عليه الصلاة والسلام، وهو في حوار مع ذو اليدين بيقول له انت قصرت الصلاة ولا نسيت، والنبي بيقول له بيرد عليه لا قصرت ولا نسيت، وبعدين ايه اللي حصل؟ قالوا صليت ركعتين. فهذا الكلام كله لا يضر، ده واحد. الأمر الثاني أن هؤلاء جميعا أدركوا أن النبي صلى ركعتين مش صلى 4، يعني هم سلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم عارفين أن هم صلوا ركعتين وليس 4 ركعات عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ففي هذه الحالة برضو النبي ما أبطل صلاة هؤلاء، إنما كل الحكاية أن هو كبر وأكمل الصلاة ركعتين وسجد للسهو عليه الصلاة والسلام. انت يا عمنا كنت بتكمل الله يكرمك، انت موقفك سليم تماما، وكان يمكنك لما الإمام دخل في الصلاة مرة أخرى لما انتبه أنه صلى ركعتين أنك تنضم للجماعة ما فيش مشكلة، وإن صليت وأكملت الصلاة وحدك فصلاتك حينئذ صحيحة. أما المأمومين ففيهم اللي ناسي زي الإمام فما فيش مشكلة خالص، صلاته زي صلاة الإمام صحيحة بسبب النسيان، وفيهم اللي واخد باله لكن هو مش عارف الحكم إيه فتلخبط فسلم مع الإمام، فهؤلاء يعذروا بجهلهم بهذا الحل أو بهذه المسألة. إنما اللي عارف إنه كان يجب عليه إنه ما يتبعش الإمام في التسليم وإنه يكمل صلاته زيك، ده اللي صلاته يعني فيها كلام عند بعض أهل العلم أبطلوها، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم الثبات والهداية والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخد الصلاة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختنا رضوى.
لو سمحت عايزة أعرف بس يعني في الصيام هل يجوز وضع الكحل في العين وزبدة الكاكاو؟ وعايزة أعرف برضو ينفع الخروج بالكحل في نهار الصيام؟
حاضر.
والبرفان في البيت في الصيام برضو حرام في النهار ولا لا؟
حاضر.
بس.
ماشي يا بنتي، حاضر.
السلام عليكم.
أم حمزة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا والدي كان سايب بيت دور واحد.
نعم. معاك.
والدتي كملت بقية البيت، بنيته 4 أدوار.
نعم.
فدلوقتي والدي متوفي من زمان، من 20 سنة.
أيوه.
فأخواتي كلهم اتجوزنا، و بعد كده اخواتي الكبار كانوا عايزين حقهم.
أيوة.
اخواتي الولاد يعتبر قاعدين في البيت، كل واحد واخد شقتين. ووالدتي قاعده في شقه.
ايوه.
فهم بيقولوا يعني رافضين مبدا ان حد ياخد حقه كده،
اللي هم الصبيان يعني الرجال.
ايوه.
البنات عايزه حقها.
ايوه عايزين حقهم.
وانت مش معاهم ولا ايه؟
لا انا معاهم، بس طيب. هي والدتي هي اللي كملت بقيه البيت، يعني خدت ورث باباها وكملته.
ماشي.
فهم عايزين حقهم وكده، وفي واحده يعتبر قطع صله الرحم بسبب الموضوع ده.
حاضر.
وسؤال ثاني يا شيخ، هو انا يعني لو حد ظلمني او جه عليا وانا مش قادره انسى الظلم ده، يبقى انا في قلبي كده حقد او قلبي يعني مش نظيف او طاهر او كده؟ يعني انا مش قادره انسى الظلم او الاهانه لحد وجهها لي.
ايوه. حاضر. حاضر يا بنتي. أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. لو في اخت يعني متصدقه كتير، بس يعني يعني ظلمت واحده والواحده دي مش مسامحاها، هل الصدقات اللي هي بتعملها دي تبقى شفاعة ليها عند ربنا؟
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، بس أنا عندي سؤال.
تفضل.
انا اسماعيل، انا مسافر بره، بس ابويا كان عنده بيت وباعه.
نعم.
مش عم الشيخ.
نعم.
احنا بناه واشترينا قطعه جديده بالوقت، اخواته صغيرين.
باع البيت واشترى
البيت القديم ولا البيت الجديد؟
والدك كان عنده بيت وباعه.
ايوه. هو حاليا متوفى رحمه الله عليه.
ايوه.
بس البيت القديم بتاعه احنا بعناه، وانا مسافر بره وكملت عليه واشترنا حته كبيره.
ايوه.
ماشي. والحته دي كتبت باسمي انا.
ايوه.
بس حد اخواتي فيها. اخواتي في البيت القديم. أيوه. ولا في البيت الجديد اللي انا اشتريته وكملت من فلوسي انا؟
حاضر.
ده السؤال الاول. السؤال الثاني لو سمحت عم الشيخ، انا بقى دلوقتي مسافر بره.
كويس.
وزوجتي سابت البيت وانا مسافر، ابوها جي خدها.
ايوه.
ونزلت اجازه البلد ورحت اجيبها وما رضيوش، وهي يعني سمع كلام
ليه في مشاكل بينكم ولا ايه؟
معاها بنت صغيره.
ليه في مشاكل يعني بينكم يعني؟
هي طالبين الطلاق دلوقتي.
ليه يعني في مشاكل ولا هو كده وخلاص؟
لا والله مشاكل عادية، أبوها بس عايز يخليها تسكن في مصر جنبيها مش أكتر، وأنا من الصعيد واخد شقة في البلد مع أهلي وهي قاعدة معانا على منزلتي من أجازتي، ونزلتي أجازة بنزل كل سنة مرة، لقيت أبوها أخذها من شقتي وخدهتها وكل حاجة وشكوا في المحكمة وعايزين تطلق، رحت أجيبها رفض يعني.
أيوه.
وبكلم مرات، مراتي بتسمع كلام أبوها قوي وبرضه طلبة طلاق يعني كويسة معايا يعني مش وحشة.
أيوه.
وأنا الوقت ما بتصلش بهم نهائي يعني، وهي معايا بنت لسه جاية بقى لها 7-8 شهور، بنت صغيرة. أيوه. حتى ما شفتهاش غير 5 دقايق. فأنا الحل إيه دلوقتي يعني؟ هم طالبين الطلاق، أطلق طب ولا أتصل بيهم ولا أعمل إيه؟ ما فيش حد نفع مع الراجل ده مع أبوها نهائي يعني، دخلت ناس كتير قوي في البلد ما حدش نفع معاه. وبصراحة أنا ضميري كده بقول أنا ظالمها مش ظالمها، مع اني رحت لهم الكرار عشان اروحها رفضوا يعني وطردوني من البيت.
طيب ماشي الحال،
فلو سمحت بس.
ماشي عم حاضر. المتصلة والدتها متوفية بقالها سنة وما بتزورهاش، لان هي طبعا سمعت انه بعض المشايخ بيقولوا زيارة النساء للمقابر حرام. لا يا بنتي، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية يقولون زيارة النساء للمقابر مشروعة ومباحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم السيدة عائشة رضي الله عنها دعاء المقابر هو بنفسه. يا رسول الله إذا أتيت المقابر ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المستقدمين إلى آخر الدعاء. فلو كان زيارة المقابر ممنوعة لكان ما علمهاش وقال لها لا دي ممنوعة على النساء. وابن أبي مليكة رضي الله عنه واحد من التابعين شاف السيدة عائشة جاية من المقابر، من أين أتيت يا أم المؤمنين؟ قالت من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر اللي هو قبر أخوها يعني. فقال لها أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت أمنا عائشة رضي الله عنها نعم نهى، ثم أذن فيها عليه صلوات الله وسلامه. فزيارة المرأة للقبور مباحة ومشروعة، لكن بشرط أولا إذن الولي، عشان طبعا ما ينفعش تروحي كده بدون إذن الزوج مثلا. الأمر الثاني أن تكون محتشمة بكامل حجابها. الأمر الثالث أن نأمن النكد والصياح ولطم الخدود والكلام اللي هو يغضب الله عز وجل عند المقابر، إنما نروح بس الدعاء السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، وندعو الأمواتنا أموات المسلمين ونروح البيت ما فيش مشكلة إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا بتقول بنصوم الاثنين والخميس في رجب يا عم الشيخ من اللي عليا من قضاء رمضان، وبرضو ناوية النافلة. ما ينفعش، ناوية النافلة ديت مش موجودة، انما انت تصومي ما فيش مشكلة الاثنين والخميس وغير الاثنين والخميس في رجب ولا في شعبان، انما تصومي بنية القضاء اللي عليك اولا، لان نية القضاء لا تسمح بدخول نية اخرى معاها في الفرض، النية واحدة بس. احنا في رمضان يا بنتي لا بنصوم اثنين ولا بنصوم خميس ولا بنصوم ايام قمرية. ليه؟ لانه صيام الفريضة اخذ النية واخذ الوقت كله، فصومي ما فيش مشكلة، لكن خليه بنية القضاء فقط حتى تنتهي مما عليك، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ما فيش جمع للنيتين يعني في الحالة دي، الجمع بين النيتين يكون في النوافل. انا بصوم اثنين وخميس وطلع اليوم بتاع الاثنين ده يوم عرفة، ممكن انوي النيتين ما فيش مشكلة، دي نافلة ودي نافلة. اما مع الفريضة لا، الفريضة لازم تستقل بالنية يا بنتي الله يكرمك. الاخت برضو بتسأل، هي ما شاء الله جدة واولادها واحفادها بيجيبون هدية عشان عيد الام، وهي فاهمة ان عيد الام ده ليس من سنة النبي ولا من هدي المسلمين، ده يعني من المحدثات والبدع، وبالتالي متحرجة ان هم يجيبون هدايا. ونصحت مرة واثنين، لا يا أمي لا يا جدتي أنا هجيبه لها في غير اليوم وأجيبهولك في غير اليوم، احتيال يعني. لكن أنا عايز أقولك أنت لا تسأليهم جيبوا ولا ما جيبوش، أنت نصحت بدل المرة مرات، وهم برضو مش بعاد عن سماع النصيحة من المشايخ ومن غير المشايخ وكده، فهم فاهمين. فأنت لا تقولي هاتي هاتوا ولا ما تجيبوش، إذا جابوا تقبلي الهدية من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية من أهدى إليه. احنا بنقول في الكلام العام بتاعنا ده النبي قبل الهدية، ودي حقيقة من غير ما تسألي، لا تقول لهم هاتوا ولا ما تجيبوش. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ركبة القطار وبعدين ما قطعتش لانه تذكرة، لانه الكمساني ما جاش اصلا، يبقى حضرتك اول ما تنزل المحطة تشتري التذكرة من نفس المحطة بقيمة المحطات اللي انت ركبتيها، التوصيلة اللي ركبتيها، وقطع التذكرة، ويبقى كده احنا وصلنا الفلوس لهيئة السكك الحديدية. لكن ما ينفعش ان احنا نتصدق بفلوسهم وهم لم يأذنوا لنا ان نتصدق بمالهم. أخونا الله يكرمه من الأردن يقول منعت عندنا صلاة الجمعة. هذه المسألة يا عمنا فيها خلاف كبير جدا بين أهل العلم، هل يجوز أن احنا نوقف صلاة الجمعة أو الجماعة بسبب الخوف من الأوبئة؟ كتير جدا من أهل العلم يقولون لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لأنه يا ما جت أوبئة على المسلمين في قرون سابقة، زي في عهد سيدنا عمر بن الخطاب جاء الطاعون، طاعون الشام أو طاعون عمواس، ومع ذلك لم يرد إطلاقا أن الصحابة أغلقوا المساجد ولا أوقفوا الجمعة ولا الجماعة، لكن السادة الشافعية أجازوا ذلك عند خشية انتشار الأوبئة، فمن باب بقى أنه درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، هذا أحد أقوالهم. أيضا يقولون احنا احيانا بنصلي في بيوتنا بسبب المطر، فكيف لا نصلي بسبب الاوبئه التي ربما تكون مصائبها ومضارها اشد كثيرا من مضار المطر؟ هذا قول عند الشافعيه يقولون به، فيعني اطع من امروا بذلك ولاة الامور في بلادكم، وصلي في بيتك الظهر اربعا، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخ مأجر المحل من الوالد الله يرحمه، وطبعا تحت سمع وبصر إخوانه وأخواته، والوالد توفي، وأصحاب المحل الأصليين، لأن الوالد هو اللي كان مأجره منهم وهو أخده من الوالد من الباطن، فأصحاب المحل خرجوا الرجل الابن المستأجر ده وأعطوه بعضا من المال، مبلغ من المال. الراجل بيقول انا هاخد النص لان ده حق انتفاع انا في المحل بقالي 30 سنة، والنص الباقي هيتوزع على اخواني. نعم الرأي، خير الامور الوسط، ونعم الرأي، وجزاه الله خيرا، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا رضوى بتسأل عن الصيام، هل يمكن ان تضع الكحل؟ ممكن طبعا. طيب ممكن زبدة الكاكاو؟ ممكن طبعا. طب ممكن البرفانات في البيت والمكياج؟ كل ده ممكن، مفيش مشكلة، لأنه لا يضر الصوم في شيء. لكن هل أخرج بالكحل؟ ممكن تخرجي بالكحل لو أنت لابسة نقاب، إنما لا تخرجي بالكحل وأنت لا تلبسين النقاب، لأن هذا من باب إبداء الزينة، والنساء منهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها غصب عنها، زي ما كنا بنتكلم من شوية، العباية اللي لابساها الناس شايفاها، الخمار الناس شايفاه، الشنطة الناس شايفاها، الحذاء الناس شايفاه، فدي زينة غصب عنها بتظهر، إنما الزينة المكتسبة زي الكحل والمكياج والكلام ده لا يصح أن يظهر منك خارج البيت. يا بنتي يا رضوى، وربنا يتقبل منا ومنك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم حمزة الوالد ترك البيت دور واحد، والأم الله يكرمها بميراث والدها، ميراثها هي، بناته ثلاث أدوار زيادة بقى أربعة، وطبعا كعادة كثير من الأمهات مقعدة ومرستقة أوضاع الأبناء الذكور، كل واحد ما شاء الله قاعد في البيت ومعاه شقتين، وليه لأ بقى إنه البنات يقولوا عاوزين حقنا؟ لأ أنتوا كده مالكوش حق. ليه مالكوش حق؟ لأنه أمكم لسه عايشة، وبالتالي انتوا مالكوش حق. طب والمنتفعين بالبيت اللي هم الابناء الذكور؟ ما هم منتفعين بالبيت، وحضرتك كأم ما زلت على قيد الحياة، ربنا يبارك في الاعمار، فكما اعطيتي الابناء الذكور وانتفعوا بالبيت بدل الشقة شقتين، فلا بد ان يعطى البنات حقهم على الاقل، على الاقل باللي ريق البنات، بان احنا نديهم نقدر حقهم في بيت ابوهم اللي هو الدور اللي كان الاول، ونقول لهم ده مقدم حقكم، واذا قضى الله عز وجل الاجل يبقى بقية حقهم في ميراث الام في الثلاث ادوار اللي فوق، انما لا ومفيش، هذا من الظلم والاجحاف. وانت يا بنتي اصبروا على هذا حتى تقتنع الام بهذا القول، وفي هذه الحالة ان شاء الله المشكلة تتحل. ويجب على الاخوة اللي هم الذكور ان هم ما يبقاش كده حق اخواتهم البنات في عبهم وهم قاعدين كده مستريحين ومستمرئين، لا، يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل حتى ولو كان شيء يسير، ما ينفعش الا بسماحة نفس البنات، انما بهذه الصورة يبقى الاولاد ايضا غلطانين. والام نسأل الله عز وجل ان يلهمها الرشد، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. محمزة كان لها سؤال تاني، لو حد ظلمني بس انا نفسيا مش قادر انسى المظلمة دي، احنا مش هننسى المظلمة اكيد، ليه؟ لان هي مظلمة، وفي منا اصحاب ذاكرة قوية لا بينسى الشر ولا بينسى الخير، انما اللي المطلوب يا بنتي ان احنا نعفو ونسامح، يعني ما استطعنا الى ذلك سبيلا. وان تعفو، ربنا في القرآن وان تعفو اقرب للتقوى، وربنا عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني اللي غلط فيك ولا غلط فيك دي كانت في يوم من الايام صاحبتك، كانت جارتك، كانت اختك، كانت سلفتك، كانت خالتك، كانت بنت عمتك، فكان بيننا معروف قبل كده، فلا تنسوا الفضل بينكم. ايوه ما ننساهاش كذاكرة كحدث وقع لينا، لكن لا يكون في قلبنا شيء على هؤلاء، انما لو عفونا وصفحنا لكان هذا افضل. يا ام حمزة والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وقت حلقتنا كالعادة انتهى، معايا سؤال أمة الله ومعايا سؤال الأخ المتصل الأخير اللي هو بتاع الزوجة اللي عايزة الطلاق ده والكلام ده. للأسف الشديد والله لم يعد عندي وقت للإجابة على هذين السؤالين، كالعادة سأؤجل الإجابة على هذين السؤالين إن شاء الله عز وجل، أفتتح بهم حلقة الغد، فأنا مع حضراتكم غدا الثلاثاء إن شاء الله في الربيعة عصرا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. لا تنسوا أيها الأحبة الكرام الدعاء لقناة الندى بصلاح الحال وأن يقيل الله عثرتها، ولا تنسوها من دعمكم من الصدقات العامة والصدقات الجارية وزكاة الأموال، وشكري موصول لحضراتكم، وشكري أيضا موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.